أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نكمل اليوم درسنا في الحيض. وصلنا لقوله: ويحرم الحيض أشياء، منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد، وكذا المرور فيه إن خافت تلويثا. ويوجب يعني الحيض الغسل والبلوغ والكفارة بالوطئ ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخير، وكذا هي إن طاوعت. ذكرنا أن الحيض يحرم على المرأة أشياء، من هذه الأشياء ما وقفنا عليه في المرة السابقة، قراءة القرآن. لا يجوز لها أن تقرأ، وقلنا أن الصواب لا يجوز لها أن تمس المصحف، والراجح أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن حتى ولو كان من المصحف، ولكن تلبس في يدها قفازين حتى تقلب أوراق المصحف. فرق بين الحائض والجنب: الجنب يغتسل ويصلي، لكن الحائض قد تطول فترة حيضها ولا تقدر على مس المصحف ولا على مراجعة ما تحفظه، فيضيع وتفلت منها القرآن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أشد تفلتا أو تفصيا من البعير أو من الإبل في عقالها. فعلى ذلك الراجح أنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض من قراءة القرآن، فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن. مس المصحف هذا الذي فيه الدليل القياس وفيه النص. القياس على الملائكة المطهرون: لا يمسه إلا المطهرون، هذه في الآية، والمقصود اللوح المحفوظ، الملائكة المطهرون تمسه، فلا يمسه إلا المطهرون. فالقياس أنه في الدنيا كتاب الله العظيم وهو القرآن لا يمسه إلا المطهرون، يعني المتطهرون من الجنابة، المتطهرون من الحدث الأصغر. يبقى هنا يكون الإنسان على وضوء حين يمس المصحف، يبقى لا يجوز أن يمس المصحف. بدأ الدليل قياس على ما جاء في الآية. الثاني حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وفي هذا الكتاب: لا يمس القرآن إلا طاهر. كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. فهنا الطهارة محمولة على طهارة من الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر، وحيكتب النبي صلى الله عليه وسلم ناس مسلمين لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا ما هوش مصحف بعدد كبير بحيث أنه يمسكوا الكفار ويمسكوا المسلمون، فهنا بيخاطب مسلمين: لا يمس القرآن إلا طاهر. فالراجح أن المعنى فيه: لا يمسه إلا المتوضئ. اللبث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائط. هذا حديث ضعيف، رواه أبو داود ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى هنا المكس في المسجد، الآية نفسها ذكرت: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى لا تقربوا الصلاة، الإنسان السكران لا يجوز له أن يصلي، وأيضا لا يدخل المسجد، ليس له ذلك، يمنع من دخول المسجد. كذلك الجنب، الإنسان اللي على جنابة، لا تقربوا الصلاة وأنتم على جنابة حتى تغتسلوا. يبقى هنا الصلاة موضعها المسجد، لا تقرب الصلاة، لا تقرب يعني لا تصلي ولا تدخل المسجد وأنت على هذا الحال. وذكرنا كلام الشافعي، الإمام الشافعي في هذا المعنى. يبقى هنا القياس أو المنصوص قوله سبحانه وتبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا جنبا إلا عابري سبيل. يبقى لا تقربوا الصلاة كصلاة، وأيضا لا تقرب الموضع اللي هي موضع الصلاة وهو المسجد. طيب، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني الخمرة من المسجد ناولين الخمرة من المسجد. المتعلق هنا يا ترى ناولين وهو في المسجد قال ناولين الخمرة، ولا ناولين الخمرة التي في المسجد؟ على الوضعين هنا ولا هنا ستدخل المسجد لتناوله الخمرة أو ستدخل المسجد لتأتي بالخمرة للمسجد؟ فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني مش من أمرك أنت، ولكن أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي كتبه على بنات آدم. إذا هنا ستدخل المسجد، ولما علمت أن الحائض لا تمكث في المسجد فهي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني حائض، يعني إزاي هدخل المسجد وأنا حائض؟ فهنا قال إن حيضتك ليست في يدك، معنى ادخلي هاتيها وتعالي. يبقى فيها إباحة، هي فهمت من الأصل أنه لا يجوز لها المكث في المسجد، ولكن الحديث هنا دل على جواز المرور، خشي هاتي الخمرة من المسجد واطلعي بها، أو هاتي لي الخمرة من البيت دخليها لي في المسجد. هنا المرور للحاجة الراجح أنه يجوز المرور للحائط في المسجد للحاجة، كذلك الجنوب يجوز له أن يمر في المسجد للحاجة. الرخصة في العبور جاءت عن ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي، كل هؤلاء قالوا رخص للحائط والجنوب في العبور. وقال الثوري وإسحاق لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم، يعني كلام الإمام الثوري وكلام الإمام إسحاق ابن راهوي الحنظلي، لا يمر في المسجد الإنسان اللي على جنابة إلا ألا يجد بدة، ما فيش بديل، يبقى يعمل إيه؟ قالوا له يتيمم وبعدين يدخل المسجد. وده قول أصحاب الرأي كما يذكر ابن قدامة، يعني قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هنا الآية تكفي في هذا المعنى، والحديث يؤيد المعنى اللي في الآية، لكن الحديث إسناده ضعيف. الآية إلا عابري سبيل، والاستثناء من المنهي عنه إباحة، المعنى يعني النهي عن أن يقرب موضع الصلاة إلا أن يكون عابر سبيل، وهنا إباحة لذلك. عن عائشة رضي الله عنها وذكرنا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. وعن جابر قال كنا نمر في المسجد ونحن جنب، رواه ابن المنذر. يبقى هنا كان الصحابة يمرون في المسجد، المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، وهم على جنابة، يعني لما يحتاجوا إلى مثل ذلك. بل جاء عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. هنا ما قالش يمكسون ويجلسون، ولكن قال كانوا يمشون، يعني للحاجة، احتاجوا لشيء دخلوا جابوها، مروا لحاجة وهم جنب. هذا إشارة إلى جميعهم، أما قال زيد بن أسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محدش منهم كان يمتنع من مثل ذلك إذا احتاج. ابن قدامة يقول فيكون إجماعا، يعني إجماعا سكوتيا، يعني أو إن فعل فعله البعض وما حدش أنكر من الباقين، فيكون الإجماع السكوتي. يقول ابن قدامة فصل، فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد. دي قضية تانية، مسألة المرأة المستحاضة، الحيض حاجة والاستحاضة حاجة تانية، وحيدي بعد شوية أحكام المستحاضة، معنى المرأة اللي ينزل منها الدم على طول، يبقى في غير أيام الحيض اللي هي هتحدد أيام الحيض بتاعتها هي إيه، في غير أيام الحيض هنسميها أيام الاستحاضة. في الاستحاضة هي طاهرة، يجوز لها أنها أو يجب عليها أنها ترجع تصلي وعليها أن تصوم. الذي به سلس البول سمى بسادس البول، سادس البول يعني الإنسان الذي به سادس البول سواء كان رجلا ولا امرأة، هؤلاء إذا أمنوا تلويث المسجد، يعني البول بتاعه ما يطلعش بره هدومه بحيث أنه يقعد على أرض المسجد يبقى ريحتها بول. كذلك المرأة المستحاضة بتبقى لابسة حفاضة أو فوطة صحية تمنع خروج الدم أو تمنع تلويث المكان، إذا كان الأمر كذلك لهما اللبث في المسجد، وأن اللبس معنى المكس ويجوز اللبس واللبس. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت وهي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة، فاعتكفت في المسجد وهي مستحاضة ينزل منها دم، فكانت تضع ما يمنع الدم، لكن أحيانا كان ينزل شيء من الدم أحمر ولا أصفر، وربما وضعت الطست تحتها، يعني حتى لا تلوث أرض المسجد، حتى لا تلوث. لاحظ أرض المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا كان فيها سجاد ولا كان فيها حصير، وهو لما بيقول ناوليني الخمرة كان في المسجد يأتي الخمرة علشان أسجد عليه، يبقى حتة حصيرة صغيرة على قدر الرأس فقط، أنه يضع رأسه عليها صلى الله عليه وسلم أو جبهته عليها في السجود. لكن المسجد مفروش بحصر، مفروش بسجاد، ما فيش كلام من ده. يبقى كان الأرض المسجد الرمال أو التراب. ولذلك جاء في ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وسجد وأمطرت السماء فصارت الأرض طينة، فقام من الصلاة بعدما انتهى من الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت مستحاضة وكانت بتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت واقفة على الأرض على التراب، فبرضو ما حبتش أن ينزل شيء يلوث التراب، فوضعت طشتا تحتها رضي الله تبارك وتعالى عن هذا الحديث أو الأثر، رواه الإمام البخاري. ولأنه حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث في المسجد كخروج الدم اليسير من الأنف. طيب إن خاف التلويث الإنسان اللي بيه سلس البول ولا المرأة اللي بيها الاستحاضة، يبقى يصان المسجد عن ذلك فليس لهما العبور، يعني لا المكس ولا حتى العبور، حتى لا يلوث المسجد لا أو لا تلوث المرأة الحائض والمستحاضة المسجد. يقول الإمام النووي في المجموع رحمه الله: فرع في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكس. الجنب ومثله هتبقى المرأة الحائض، هل يمكس ولا أنه ليس له ذلك؟ أن المرأة الحائض ليس لها أن تمكث في المسجد، كذلك الجنب، ولكن قد يحتاج الإنسان الجنب أنه يمر في المسجد، كما احتاجت المرأة الحائض أنها تمر تجيب للنبي صلى الله عليه وسلم الحصيرة اللي بيسجد عليها عليه الصلاة والسلام. يقول: مذهب الإمام الشافعي أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا أو على أي حال كان، متوضئا كان أو غيره، ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة أم لا. يعني بيفرق بين العابر السبيل وبين الماكث اللي يجلس أو ينام في المسجد وهو على دناب. حكى ابن المنذر هذا أو مثل هذا عن عبد الله بن مسعود وابن عباس ومن ذكرناه قبل ذلك. وحكي عن الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوي أنه لا يجوز له العبور إلا ألا يجد منه بد فيتوضأ ثم يمر. قال الإمام أحمد: يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة. قال أحمد: ولو توضأ استباح المكس، ولو توضأ استباح يعني إباحة المكس، جاز له أن يمكس. يعني مفهوم المسألة إنسان على جنابة وبعدين عايز يقعد في المسجد وبعدين يجيب حاجة وينصرف مثلا، فالإمام أحمد بيقول له لو توضأ بحيث يخفف أثر الجنابة يستبيح بذلك المكس. المسألة هل الوضوء هيخفف ولا ما يخففش، قد يكون هذا قياسا على نوم الجنب، أنه إذا أراد أن ينام فليتوضأ كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا البعض من الصحابة كانوا يفعلون ذلك، قال وذكروا عن بعض الصحابة أنهم كان يمر في المسجد إذا كان على جنابة قد يمر، ولكن لا يمكثون إلا إذا كانوا على وضوء. هنا جمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في ذلك، يعني الوضوء حيعمل في الجنوب. البعض اللي حيقول ينفع حيقيس على نوم الإنسان الجنب أنه يتوضأ وينام وما يلزموش أنه يغتسل حتى ينام. قال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا. المزني من الشافعية من كبارهم قال: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا، وده قول داود ابن علي الظاهري، وقول الإمام ابن المنذر وهو شافعي وصار مجتهدا، قال يجوز الجنب المكس في المسجد مطلقة، وده اختيار ابن حزم. احتج من أباح بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. وبما احتج به المزني في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجد، المشرك يعني كان المشركون يدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم الأسارة يعني يحطهم في المسجد حتى يعني يعطوهم حاجتهم، البيوت ما فيش لا في سجن موجود ولا في بيوت تكفي أن يدخل فيها هؤلاء، فكان يجعلهم في المسجد كانوا يطعمون وأيضا يتفرجوا على المسلمين وهم بيصلوا لعل هذا يدخل الإيمان في قلوبهم، وكان بعضهم يسلم بسبب ذلك. فالإمام المزني يحتج هذا من تلامذة الشافعي يقول المسلم الجنوب أولى، إذا كان المشرك يمكث في المسجد بهنا المسلم أولى. قال الإمام النووي أحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. كان الإمام النووي ما عجبوش الاحتجاج اللي هنا، فهو بيقول لا الأولى أن يحتج بذلك. ثم قال واحتج أصحابنا الشافعية بقول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال الإمام الشافعي قال بعض العلماء بالقرآن معناها لا تقربوا مواضع الصلاة، الآية بتقول لا تقربوا الصلاة يبقى ما تصلوش. بعض علماء القرآن، علماء بالقرآن يعني الفقهاء في أحكام القرآن، قالوا معناها لا تقربوا مواضع الصلاة. قال الشافعي رحمه الله وما أشبه ما قال بما قال، يعني قوله شبيه بالصواب الذي قاله كلام صواب، لأنه ليس في الصلاة في عبور سبيل، أن الصلاة نفسها اسمها عبور سبيل، وإنما عبور السبيل في موضع الصلاة اللي يبقى المسجد. قال الخطبي رحمه الله وعلى ما تأولها الشافعي تأولها أبو عبيدة اللي هو معمر بن المثنى عالم علماء اللغة وناقلي اللغة. قال البيهقي في المعرفة، معرفة السنن والآثار وروينا هذا التفسير عن ابن عباس قال وروينا أيضا عن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد مجتازا وهو جنب، مجتازا وهو جنب. من المسائل يقول ويوجب الغسل، يوجب يعني إذا حاضت الفتاة صارت الآن هذا يوجب لها أنها صارت بالغة، ويجب عليها الاغتسال كلما انتهت الحيض. يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. دع الصلاة يبقى لا يجوز لها أن تصلي، إذا حاضت يحرم عليها الصلاة. قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ده بيكلم واحدة مستحاضة، وحيجي بعد شوية كلام عن الاستحاضة. قال ثم اغتسلي وصلي، يعني إذا مضت أيام الحيض والدم برضو ما انقطعش وانت لك عادة معتداها يبقى اغتسلي الآن وصلي وأنت مستحاضة. يوجب لها البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار وغطاء الرأس. أوجب عليها السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به، أوجب عليها أن تستتر إذا صارت حائضة يعني صارت مكلفة صارت بالغة، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. يبقى يوجب الغسل، الحيض يوجب البلوغ، الحيض يوجب الكفارة بالوطء فيه، يعني لو أن الرجل جامع امرأته وهي حائض، هو يعلم أنها حائض أو أنه كان ناسيا أو جاهلا للحكم، قالوا يجب الكفارة ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي الكفارة دينار أو نصفه على التخيير. هذا مذهب الحنابلة، أما الجمهور فرأوا أنه هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. ليه؟ قالوا لأنه خير بين دينار ونصف دينار، وهنا يا إما الدينار ليكون واجبا يا إما نصف دينار يكون واجبا، إذا كان نصف دينار يبقى فيه نص تاني هذا ما هوش واجب، فهنا الأمر في الوجوب يكون بالتحديد، تحديد أن قد عليك نصف دينار، عليك نصف دينار ما زاد عن ذلك فهو استحباب، لكن لما ذكر هي دينار أو نصف دينار وتركها كذلك فذهب الجمهور إلى أنه هذا على وجه التخيير وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. جاء ابن عباس عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، يعني أو بنصف دينار. قال هنا وكذا هي إن طاوعت، وكذا هي إن طاوعت، يعني هو عليه دينار أو نصف دينار وهي أيضا عليها دينار أو نصف دينار إذا طاوعت، لأن قد تكون مكرهة فأكرهها الرجل تمنعت وهو إلا أصر وجمعها وهي حائض. طيب نشوف الحديث هذا رواه الإمام أبو داود في سننه، وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة، يعني كأنه روى الحديث مرفوعا ورواه ولم يرفعه، ده كلام الإمام أبو داود رحمه الله. صاحب عون المعبود أبو الطيب رحمه الله يقول في قوله يتصدق بدينار أو نصف دينار فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار لمن جمع امرأته وهي حائط، وقد ذهب إلى إيجاب ذلك الإمام الحسن البصري وسعيد ابن المسيب. يبقى هؤلاء اثنان من كبار التابعين قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لكن هنا قالوا إيه؟ ما قالوش دينار أو نصف. قال يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان، يعني هما قالوا يتصدق بس بعتق رقبة، قال غيرهما بل بدينار أو بنصف دينار. قال الإمام الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني عليه الاسم بس ما عليهوش التصدق بدينار أو بنصف دينار. ليه؟ قال لأنهم قالوا إن هذا مرسل أو موقوف، حديث مرسل أو حديث يبقى هنا الكلام في صحة الحديث، فلما ضعفوا الحديث سواء كان مرسلا أو موقوفا فلم يحتدوا به. لاحظ الإمام الألباني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث. قال ابن عبد البر حجة من لم يولب أن الحديث مضطرب، مضطرب يعني البعض أرسلوا البعض أوقفوه البعض رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا دينار أو نصف دينار فقالوا مضطرب، ويقولوا أن الاضطراب مجيب للضعف، وبناء على ذلك ضعفوا الحديث وقالوا أن ثبوت مثل هذا الحكم وتصدق بدينار كتير، الدينار مبلغ كبير يبقى على الأقل يكون في حديث ليس مضطربا يكون حديثا صحيحا، فقالوا الدينار حوالي 3 جرام من الذهب يعني مبلغ كبير لتصدق به، فقالوا أنه إذا ثبت الحديث عن النبي، ولكن الحديث حديث مضطرب. قالوا إن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا لغيره إلا بدليل، لا مدفع له ولا مطعن عليه، وذلك معلوم في هذه المسألة. قال العلامة محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره ابن دقيق العيد وقواه، يبقى مش الشيخ الألباني فقط اللي صححه، لا ده من قبله ابن القطان وكذلك ابن دقيق العيد يؤيد كلام ابن القطان، يبقى على ذلك إذا صح الحديث يلزم العمل به، ويبقى فيه هنا دينار ولا بنصف دينار، كأن نصف دينار هذا الأصل واللي زايد عليه يكون على وجهه التخير، لكن برضو بنقول إن جمهور العلماء على أنه لا يلزم الكفر. قال الإمام النووي في هذه المسألة في مذاهب العلماء في من وطئ في الحيض عامدا عالما، هنا في كلامنا في المتن بيقول لنا الشيخ مرعي الكفارة بالوطئ فيه ولو مكرها، مكرها فيه نظر في مسألة مكرها دي، إن في الحديث إن الله تجاوز دي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإزاي حكون مكرها وحنلزمه بالكفارة، أو ناسيا والنسيان نفس الحكاية، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يبقى هنا النسيان معذور الناسي، المكره معذور، يبقى هنا بقي الجاهل، هل الجاهل يلزمه ولا لا يلزمه ذلك؟ هو عايز يقول إن الذي يأتي امرأته وهي حائض ما فرقش النبي صلى الله عليه وسلم بين جاهل وبين غير جاهل، يبقى فيه، لكن يعني القياس على المكره وعلى الناس أن الجاهل الأصل ما هنا يكون العالم فقط اللي يلزم بذلك، ده على القول بصحة الحديث، فليكن الإنسان العامد المتعمد لذلك هو الذي عليه. طيب نشوف كلام الإمام النووي رحمه الله، يقول المشهور في مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا كفارة عليه، أنه لا كفارة عليه. طيب وده مذهب من تاني؟ قال مذهب مالك وأبي حنيفة أصحابهما وأحمد في رواية، يبقى الأئمة الأربعة على أنه لا يلزم، ورواية تانية عن أحمد إنه عليه. وحكاه أبو سليمان الخطاب عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة، عن عطاء وابن أبي مليكة، والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد، طائفة كبيرة جدا من العلماء قالوا إنه ما يلزمش. وقال الطائفة يجب الدينار ونصفه على تفصيل، يعني كأنه إذا أتاها في فور حيضها عليه دينار، بعد ما انقطعت الحيضة وهي لم تغتسل يبقى عليه نصف دينار. عن سعيد بن جبير زي ما ذكرنا قبل ذلك، سعيد بن جبير يمكن ذكرنا ابن المسيب ابن جبير، أن عليه عتق رقبة. وقال الحسن البصري عليه ما على المجامع في نهار رمضان، ما على المجامع يعني عليه يعتق الرقبة إن ما كانش يصوم شهرين متتابعين. هنا يعني عتق رقبة تحتاج لدليل، ما فيش فيها دليل. ما على المجامع في نهار رمضان دي مش ما جمعش في نهار رمضان، جمع في حرمة، كأنه عايز يقول إنه الجامع بالاثنين قياس على من جامع امرأته في نهار رمضان حرمة الجماع، وإنه رمضان وقت تحريم فالتحريم شديد، يبقى في رمضان يحرم الجماع فكذلك في حال حيضها يحرم عليه الجماع، فالقياس يعني عنده إن ده زيده. حكى ابن جرير الطبري رحمه الله قال يعتق رقبة أو يهدي بدن أو يطعم 20 صاع، ده كلام الحسن البصري اللي بيحكي ابن جرير الطبري رحمه الله. قال الإمام النووي ومعتمدهم يعني ما اعتمدوا عليه هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو ضعيف باتفاق المحدثين، فالصواب ألا كفارة عليه. وهنا مسألة باتفاق المحدثين يعني أغلبهم، وإلا فذكرنا كلام ابن دقيق العيد وقبله كلام ابن القطان. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، يعني هنا إذا انقطع الحيض لكن لسه ما اغتسلتش المرأة، إيه الذي يمنع أو تمنع منه؟ يبقى لا تمس المصحف زي ما ذكرنا قبل ذلك إنه لسه ما اغتسلتش لابد تغتسل، ما تدخلش في المسجد تجلس في المسجد لسه ما اغتسلتش، كذلك لا تقرأ القرآن لأن الأمر الآن حكمها أن فضل لا تغتسل بس تغتسل بعدين تقرأ القرآن تغتسل. لا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم. الصوم يعني فرضنا إن هي جاءت قبل الفجر مثلا بساعة بساعتين وانقطع الحيض ويلزمها الآن أن تغتسل لكن ما اغتسلتش، طبعا لا يجوز لها ذلك لأنه عليها نصلي صلاة العشاء، الوقت ما زال الليل وعليها صلاة العشاء، فلو نامت الآن وما صلتش العشاء تأسم بذلك. طيب فرضنا إن هذا حصل ولكن ناوي الصيام بكرة، هنا يباح له ذلك لأن النية في الصيام طالما أنها طاهر، والنية في الصيام لا شيء عليها أن هي ما يلزمهاش أنها تكون طاهرة حتى تنوي، فيجوز لها أن هي تنوي الصيام غدا وهي الآن كانت لم تغتسل من الحيض. والطلاق، والطلاق يعني الرجل لا يجوز له أن يطلق امرأته وهي حائض، لا يجوز، ولكن ينتظر لغاية ما تطهر ولا يجامعها ثم بعد ذلك يطلقها. طيب إذا كانت المرأة حاضت وبعد ما حاضت ما اغتسلتش لكن الآن انقطعت الدورة بتاعتها، هل يجوز له يطلقها؟ أي ويجوز له. الفرق إيه؟ الفرق إنه لا يجوز له يطلق في أثناء الحيض لأن حيطول عليها العدة، حيطول عليها العدة، يبقى الحيضة اللي هي طلقت فيها مش هتحتسب، تبتدي تحتسب بالحيضات اللي بعد كده، بقت 4 حيضات أو الفترة اللي بينهم. طيب إذا طلقها بعد ما انقضت الحيضة يبقى هنا الآن هي في حكم الطاهر لكن لسه لم تتغتسل وحتعد عليها من الحيضة القادمة، يبقى من الحيضة القادمة اللي بعدها العدة بتاعتها اللي هي 3 حيضة. طيب كذلك اللبث بوضوء في المسجد، ودي المسألة اللي الحنابلة قالوا بيها خلافا للجمهور، الجمهور قالوا لا يجوز اللبث في المسجد لكن يجوز المرور، الحنابلة اختاروا أنه يجوز لها أن تلبث في المسجد أن تمكث فيه زيها زي الجنب إذا توضأ قياسا على الجنب. في مسألة الجنب أنه يخف أو يتخفف بالوضوء، هذه لا نص فيها إلا القياس على النوم، على نوم الإنسان الجنب. انقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، يعني المرأة ما تستعدلش وتقول إن الدم انقطع خلاص، ولكن تنتظر لغاية ما إذا أدخلت قطنة احتشت بها، يعني خرجت القطنة بتختبرنا تشوف إن في دم حيض ولا، دخلت قطنة أخرجتها القطنة ما فيش فيها حالة، لم تتغير، يبقى هذا لا شيء. طيب طلعت القطنة عليها دم أحمر، يبقى لسه ما زال الحيض. طلعت عليها صفرة أو كدرة، برضو ما زال الحيض، لأن الصفرة والكدرة في زمن الحيض من الحيض، وفي زمن الطهر من الطهر. وذلك في حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. يأخذ مفهوم المخالفة أن قبل الطهر شيء، قبل الطهر يكون شيء. كنا لا نعد الصفرة والكدرة، يعني بعد ما المرأة طهرت أيام بتاعتها خلصت اغتسلت وبعدين أدخلت قطنة أخرجتها لقت فيها صفرة أو كدرة، لا شيء، ما عليهاش حاجة. ليه؟ لأن خلاص انتهت زمن الحيض. لكن أثناء فترة الحيض، حيضها 7 أيام، يوم من الأيام قعدت 3-4 ساعات ما فيش لا حيض ولا غيره، قعدت نص يوم ما فيش حيض ولا غيره، أدخلت قطنة أخرجتها فيها صفرة أو كدرة، يبقى هنا هذا معتبر من الحيض، هذا من الحيض. يبقى في زمن الحيض الصفرة والكدرة حيض، في زمن الطهر لا يعد ذلك شيئا. الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب يقول لنا: الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، لما روى الإمام مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فتقول: لا تعدلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني تخرج القطنة ما فيش فيها إلا ماء أبيض، ما فيش فيها الأثر لا صفرة ولا كدرة. فالنساء كنا يتشككن، فحيسألوا مين أفقه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكنا يرسلنا إليها بالقطنة هذه في ملفوفة في شيء، هل ده كده طهر ولا مش طهر، فتقول إنه لا لسه ما خلص، لا تعدلنا حتى ترين القصة البيضاء. إيه القصة البيضاء؟ الإمام مالك والإمام أحمد يقولان: هو ماء يتبع الحيضة، يتبع الحيض، يعني لما بتنتهي الحيضة خلاص ينزل دم، ما هو ينزل ماء أبيض ليس أصفر ولا أكدر ولا أحمر، يقول هذا يتبع الحيضة. وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، اللي هو الكدرة والصفرة، يعني في زمن الطهر طهر لا تعتد به، لقول أم عطية الأنصارية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. المرأة الحائض الصوم عليها وتقضي بعد ذلك، لكن الصلاة مرفوعة عنها في هذا الوقت، لا تصلي. يبقى فرق بين الصلاة والصوم. قالت معاذة، سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يبقى هنا تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. قالت معاذة وسألت عائشة رضي الله عنها: إيه الفرق؟ يعني ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. يبقى الصوم هي مكلفة به، بس مكلفة بقضائه وليس بأدائه، الأداء في الوقت، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يبقى لا أداء ولا قضاء في الصلاة. يبقى وقت الصلاة وهي حائض يحرم عليها كما تقدم، ولكن القضاء يكون للصوم وليس للصلاة. يبقى مكان الصلاة تذكر الله سبحانه وتعالى، تقول الأذكار، تقرأ ما تحفظ من القرآن. وهذا الحديث رواه الجماعة يعني في الصحيحين والسنة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. يبقى كأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر، يبقى فترة النفاس للمرأة 40 ليلة لا يجوز لزوجها أنه يقربها فيها إلا أن تطهر قبل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرها بقضاء صلاة النفاس. يبقى هنا لا في الحيض ولا في النفاس المرأة تصلي ولا تقضي ذلك، إن هذا يطول. طب الفرق بين الصوم والصلاة؟ الصوم هو اليوم، يوم اليوم في رمضان هو يوم في غير في رمضان، لكن الصلاة 5 وبعد رمضان حيجي على المرأة الأيام الصلاة، حتصلي صلاة الحيض بتاعتها اليوم خمس صلوات، وبعده حتصلي صلاة اليوم خمسة وجنبهم خمس صلوات، ولا الأيام، هذا صعب عليها، صعب عليها. ولذلك الشريعة رفعت عنها ذلك، فليست مكلفة لا بأداء الصلاة ولا بقضاء الصلاة رحمة من رب العالمين سبحانه. إنما الصوم هو اليوم اللي كان في رمضان، هو نفسه هيبقى يوم بعد ذلك، وهي في خلال السنة على التراخي وليس على الفور. يبقى السيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمرهن بقضاء الصلاة، ولكن كان يأمرهن بقضاء الصوم. من المسائل هنا ما يذكره الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: اختلفوا فيما إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت، هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا؟ هنا امرأة جاء عليها وقت الظهر هي طاهر، طيب حصل لي كمان شوية كمان ساعة لما خلص طبيخ لما راحت نازلة الدورة عليها، الآن مش هتصلي، هل يلزمها قضاء هذه الصلاة ولا لا يلزمها؟ يقول على قولين: القول الأول وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك لا يلزمها، لا يلزمها ذلك. القول الثاني يلزمها القضاء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. طيب هنا اللي قالوا يلزم واللي قالوا لا يلزم، ايه الدليل اللي فيها؟ شيخ الإسلام رحمه الله يؤيد مذهب أبي حنيفة ومالك في ذلك أنه لا يلزمها. يقول: الأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يلزمها شيء، لا يلزمها شيء. ليه؟ قال: لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء. ليه؟ يقول: هي لما أخرت هل كان يجوز له ولا لا يجوز؟ الصلاة جعلها الله عز وجل بين وقتين، يبقى محدودة الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها أول ولها آخر، فإذا صلت المرأة في أول الصلاة هذا أفضل، طب أخرت شوية لحاجة ولا شيء يجوز، لغاية قبل ما يجي وقت الصلاة الثانية يبقى يجوز لها، فالذي فعلته كان أمرا جائزا لها، فلما جاز لها ليه حنلزمها بقضاء من غير أمر جديد بأنها يلزم مثل هذه التفريط وأنها يلزمها القضاء. يبقى هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. نام عن صلاة أو نسيها، وهذه الآن كان لها عذر فإنها تؤخر، لأن الشريعة جعلت الصلاة بين هذين الوقتين. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط، النائم والناسي هل هو له نفس حكمها؟ يقول لنا لا، إذا أمن النوم يلزم هذه الصلاة لهذا الحديث. لكن هي فرضنا إنه لما نزلت عليها الدورة بعد ذلك نامت ولا ما نامتش، ما ينفعلاش إنها تصلي الآن بعد ما انتهت الدورة 6 أيام 7 أيام 13 يوم، حنقول لها صلي هذه الصلاة اللي كانت عليك، يصعب الآن. القضاء يكون في مثل هذه الصورة بأمر جديد ولا أمر جديد. هنا قال: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها، وإنما وردت السنة بالإعادة في الوقت، يعني عايز يقول قضاء الصلاة بعد وقتها. النائم والناسي هذا معذور، إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، ده اللي بيذكر شيخ الإسلام، وإن كان كلمة فإن ذلك وقتها هذه ما صحتش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مفهومة من الحديث، فليصليها إذا ذكرها يبقى ذلك وقتها بالنسبة لي، لكن هي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه كلمة لا، ما جاتش عنه صلى الله عليه وسلم. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها، وإنما وردت السنة بالإعادة. إيه الإعادة يعني؟ الإعادة معناه أن يصلي الصلاة في وقتها وبعد شوية تبين لأنه كان على غير وضوء يبقى يعيد، ما اسمهاش يقضي، لأنها الصلاة كانت غير صحيحة هذه الصلاة. لكن اللي يقضي الصلاة معناه خرجت الصلاة عن وقتها، إذا كان له عذر أو ليس له عذر. إذا كان له عذر زي النائم والناس يبقى يقضيها، يقضيها هنا الآن الوقت بالنسبة له هو هذا وقتها، لكن غيره لا، ما ينفعش يقعد الإنسان يلعب وبعدين يطلع وقت الصلاة والحصل لي الآن، طب وليه خلصتها؟ لا دي غير دي، ولكن يلزمه القضاء تخفيفا للإسم عن نفسه، لكنها مصيبة عليه أنه ترك الصلاة حتى خرج وقتها. طيب يقول لنا هنا ترك واجبا من واجبات الصلاة فيعيد الصلاة، إذا كان مثلا صلى الصلاة وتذكر بعد ما خرج من الصلاة أنه صلى ركعة منها أحدث فيها وما خدش باله، وبعد ما انتهت الصلاة تذكر ذلك وأيقن، يبقى على ذلك الصلاة كانت باطلة فيعيد هذه الصلاة في وقتها. كأمره للمسيء في صلاته بالإعادة، المسيء في صلاة، واحد كان بيصلي صلاة بيصلي بسرعة جدا بكروة الصلاة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أمره 3 مرات يعيد الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مرة واثنين وثلاثة قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، أنا ما هي دي اللي بعرف أصليها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأكد له على الطمأنينة في الصلاة، قال إذا أتيت الصلاة قال فتوضأ وأحسن وضوء ثم كبر واقرأ ما معك من القرآن ثم كبر واركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم اقعد حتى تطمئن قاعدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى هنا أكد له على الشيء اللي هو ترك في الصلاة وهو عدم الطمأنينة. وكأمره صلى الله عليه وسلم لمن صلى خلف الصف منفردا، يعني واحد جاء شاف الصف وراء النبي صلى الله عليه وسلم بيصله وهو راح مصلي لوحده، عمل نفسه صف لوحده وصلى، فلما انتهت الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة. ليه؟ لأنه كان قدامه مكان في الصف، ليه ما دخلش في الصف؟ تعمد ذلك، فأمره أن يعيد الصلاة حتى يعتاد المسلم أنه يكمل الجماعة ولا يترك الجماعة. طيب دي مسألة استفدنا منها، أنه إذا حاضت المرأة في وقت كان عليها الصلاة فيه ولكن الوقت ما زال متسعا حاضت فيه، يبقى لا يلزمه قضاء هذه الصلاة. طيب المرأة إذا طهرت، وده برضو كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قبل غروب الشمس بقدر ركعة، طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة يلزمها صلاة العصر، وإذا طهرت قبل الفجر بقدر ركعة يلزمها صلاة العشاء. بقدر إيه؟ ركعة. يبقى هنا كأنه طهرت استحمت طلعت بعد الغسل قدامها قدر ركعة واحدة، هنقول لا صلي ظهر والعصر، على ما تصلي ظهر كن خلاص راح وقت العصر، يبقى على ذلك الحزام فقط صلاة العصر فقط. يبقى إذا كان طيب لا ده لسه قدامها نص ساعة، لسه قدامها ربع ساعة، قدامها 10 دقائق، يبقى تصلي الاثنين صلاة النهار. لذلك قدروا هنا بقدر إيه؟ ركعة. الركعة دي هتكون من الظهر من العصر، إذا صلتها من الظهر بقية الظهر هيكون بعد المغرب وما فيش وقت العصر الآن، يبقى على ذلك حيتزامها صلاة العصر فقط. نفس القضية هتكون قبل الفجر، طهرت قبل الفجر بساعتين واغتسلت تصلي المغرب والعشاء، طهرت قبل الفجر بمقدار ركعة واحدة هتغتسل وتفضل على يبقى هنا على ذلك تصلي هذه الصلاة اللي هي صلاة العشاء فقط. إن حصل بأقل من ركعة لم يلزمها شيء، لم يلزمها شيء، يعني هي على ما طهرت دخل استحمت طلعت خلص الوقت لا يلزمها شيء. أما الظهر والمغرب فهل يلزمها بذلك؟ قيل لا يلزمها، وهذا قول أبي حنيفة، وقيل يلزمها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف. هنا إذا طهرت المرأة وفي وقت يعني تدرك الصلوات النهارية يبقى يلزمها صلاة النهارية، زي ما يكون قبل المغرب وفاضل لها بقدر 5 ركعات، بقدر اغتسل فاضل لها هذا، يبقى حتلحق تصلي ظهر ويفضل لها ركعة من العصر وحيأذن المغرب، يبقى على ذلك يلزمها الاثنين، كذلك المغرب والعشاء هنا. لكن الكلام في من طهرت وما فيش إلا على قدر ركعة واحدة، إن مذهب الإمام أبي حنيفة أقوى في ذلك إنه لا يلزمها إلا هذه الصلاة اللي هي صلاة العصر. ثم اختلف هؤلاء يعني مالك والشافعي وأحمد فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين، تجب بما تجب به الثانية، هل هو ركعة ولا تكبيرة؟ قال قولان، والثاني لا تجب إلا بأن تدرك زمنا يتسع لفعلها، لا تجب إلا بأن تدرك زمنا، وده اللي احنا قلنا من شوي إنه علشان نلزمها تصلي الظهر والعصر يبقى على الأقل يكون الوقت يكفي الاثنين، يكفي مش هيكفي لوحدة فقط، يبقى هذا مذهب أبي حنيفة في ذلك أنه لا يلزمها إلا صلاة واحدة. يبقى إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بقدر تقدر تصلي في الظهر والعصر تغتسل وتصلي الظهر والعصر، بقدر لا تدرك فيه إلا صلاة ركعة أو ركعتين من العصر هي التي يلزمها صلاة العصر فقط وما يلزمهاش الظهر الآن. سيقال نفس الكلام في صلاة الفجر، إذا كانت تدرك وقتا تصلي فيه المغرب والعشاء قبل ما يأذن الفجر يبقى الاثنين، يدوبك تدرك ركعة واحدة من صلاة العشاء يبقى ما يلزمهاش المغرب يلزمها العشاء فقط. فصل في الاستحاضة، وده أشرنا إليه في أول كلام. الاستحاضة معناه إن المرأة بعد ما خلصت أيام الحيض بتاعتها استمر الدم ينزل بها، يبقى هنا استحاضة، استدعاء للدم عمال ينزل، الرحم عمال يستدعي نزول الدم كل شوية، يبقى هنا نسمي هذا استحاضة. من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه ذكروا إن أقل الحيض يوما وليلة وأكثر الحيض 15 يوما وليلة، فقالوا إذا كان جاوز الدم 15 يوما فهي مستحاضة لأنه لا يصلح أن يكون حيضا. فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. يعني عايز يقول لنا المرأة اللي بينزل بيها الدم على طول قد تكون مبتدأة، معناه ان اول مرة تحيط وبعدين نزل عليها الفتاة الدم وفضل شغال على طول شهر شهرين ما بيوقفش، يبقى هذه مستحاضة مش ممكن يكون هذا كله دم. طيب المرأة اللي هي لها عادة وعرف العادة بتاعتها 5 أيام 7 أيام وبعدين استمر الدم ينزل بيها ما وقفش، يبقى الآن حتنتظر يمكن العادة ضيرت لغاية 15 يوم وليلة لقت انه لا الدم ما انقطعش، يبقى على ذلك نقول هذا استحاضة وترجع للعادة بتاعتها اللي هي 7 أيام وباقي ايام الشهر حيكون الاستحاضة. يبقى هنا اذا كانت لها عادة تعرف العادة بتاعتها، عارف العادة كل شهر 7 أيام يحتمكس العادة بتاعتها فقط، حتى ولو كان لها تمييز صالح. يبقى في امرأة تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، في امرأة لها أيام تعرف الأيام بتاعتها، في واحدة لا ده ولا ده اللي هي كأنها مبتدأة ومش عارفة ملهاش عادة ما تعرفش لسه أول مرة وبرضو الدم بيتميز، يبقى هنا 3 حالات. هنا إن لم يكن لها عادة أو كان لها عادة ونسيتها لها حكم، لم يكن لها عادة يبقى واحدة أول مرة تحيط واستمر بها الدم، أو كان لها عادة ونسيت مش عارفة يا ترى كان بيقعد 7 أيام ولا 5 أيام نسيت هي كانت قد إيه. طيب يتنظر لحاجة تانية وهو تمييز الدم. في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وده تروي عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال لا إن ذلك عرق، إن ذلك عرق يعني انفجار عرق أو تمزق في عرق من العروق اللي بداخل الرحم بيجعل دم ينزل، يبقى ده دم عروق دم عادي دم مش دم الحيض، لأن ذكرنا قبل ذلك أن دم الحيض اللي النبي صلى الله عليه وسلم أسود يعرف يعني له رائحة وإنه لونه أسود يميز، وفي التحاليل الطبية أيضا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الاستحاضة هذا دم اللي بينزل من العرق دم عادي بتاع الجسد، دم الحيض بيكون عليه حاجات من بطانة الرحم والحاجات اللي كانت مهيئة للجنين عشان يكون مهادا للجنين، يبقى ده حاجة ودي حاجة تانية، في خلايا ميتة كتيرة في دم الحيض، في دم الاستحاضة شيء آخر. فلذلك يقول إن ذلك عرق، أنا بيخاطب امرأة فيقول إن ذلك، أنا بيخاطب رجل يقول إن ذلك، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، فرجعها إلى عادتها قدر الأيام اللي كنت بتحيضي فيها، طالما تذكرها يبقى على ذلك العادة بتاعتك 5 أيام هم 5 أيام، 7 أيام يبقى هم 7 أيام دي وقت العادة بتاعتك. وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإنه أسود يعرف، يعرف يعني له عرف والعرف معنى الرائحة، يعني يبقى هنا ميز بحاجتين السواد وإنه له رائحة منتنة. قال فأمسكي عن الصلاة، يبقى دي امرأة تستحاض نازل عليها الدم على طول، إذا دم الحيض أسود وله رائحة يبقى ده الوقت بتاع الحيض. فإذا كان الآخر يبقى هنا فترة ضئي وإنما هو عرق، لما تغير الدم بقى لونه أحمر الآن ما فيش فيه الرائحة المنتنة بتاع دم الحيض، يبقى الآن هذا إيه؟ عرق، دم عرض عرق فتوضئي يعني لكل صلاة، وسيأتي الكلام عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت انتهت يعني فاغسلي عنك الدم وصلي. قال هشام بن عروة راوي الحديث، هشام بن عروة يرويه عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى هنا هشام يقول قال أبي اللي هو عروة بن الزبير، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، ثم توضئي لكل صلاة لغاية ما يجي هذا الوقت بتاع الحيض، توضئي لكل صلاة. رواه مسلم وغيره بدون الأمر بالوضوء، ده اللي عمل الخلاف بين المالكية وبين الجمهور، هل تتوضأ لكل صلاة وجوبا ولا ليس واجبا؟ المالكية رون لا مش واجب. ليه؟ قالوا أن هذا الحديث رواه مسلم وغيره من غير ذكر الوضوء، ولما رواه البخاري قال فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وبعدين ذكر عن هشام بن عروة قال وقال أبي، وقال أبي هذا يحتمل يكون مرفوعا ويحتمل يكون أن أبوه قاله من عند نفسه تفقها، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، بهذا له حكم الإرسال فيه. الصواب أنه لا، أنه مرفوع، أنه هشام بن عروة يقول قال أبي، والحديث نفسه جاء من غير طريق هشام بن عروة عن حبيب ابن أبي ثابت، هذا في عند أبي داود عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، قال بنفس الشيء أنه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستحاض، قال اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة. يبقى هنا مش هشام بن عروة لوحده اللي قال ذلك عن أبيه، لكن روى ذلك عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواية مسلم فيه استفتت أم حبيبة بنت يحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، فقال إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. هنا مفيد أوي، قال فاغتسلي ثم صلي، أخذ منه مالك أنها تغتسل بس وبعد كده تصلي كل الصلاة ما يلزمهاش وضوء، لكن طالما في الحديث الآخر صح أنه ثم توضئي لكل صلاة يبقى لوقت كل صلاة يلزمك أن تتوضئي. نشوف هذا الحديث عند الترمذي، وقال من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. شوف، تدع الصلاة أيام أقرائها يمحضها التي كانت تحيض ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. هنا يمكن عند البعض أشكل، تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة؟ لا، تغتسل انتهى بقى الغسل بعد كده تتوضأ عند كل صلاة. أمال الحديث اللي فيها كانت تغتسل لكل صلاة كأنها هي التي كانت تفعل ذلك. طيب هنشوف كلام الحافظ ابن حجر في هذا الحديث، يقول لنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بكسر الكاف، يعني إن الخطاب للمؤنثة، وليس بالحيضة، وليس بالحيضة، قال فاغسلي عنك الدم وصلي، أي صلي بعد ما تغتسلي بعد الاغتسال، وفي الحديث ثم اغتسلي وصلي. قال هذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم، كلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين، فيحمل على الاختصار أن كل فريق اختصر شيئا، لكن كل الحديث صحيح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في اختلاف آخر في رواية أبي معاوية وفي ثم توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. البعض قالوا ان ده مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب انه مرفوع، وبناء على انه مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم احتد الامام مالك بانها لا يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة، لكن الصواب انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وده قول جمهور العلماء انها تتوضأ لكل صلاة. عند الاحناف يقولون الوضوء متعلق بوقت الصلاة، يعني هل الوضوء متعلق بصلاة الفريضة كفريضة؟ يبقى هنا إذا هتصلي صلاة الظهر يبقى تتوضأ لصلاة الظهر، وبعدين تصلي ما شاءت من نوافل، ولا تتوضأ لكل نافلة كمان معاها، ولا هتصلي صلاة مقضية يقوم تتوضأ لصلاة الظهر المقضية، وبعدين لصلاة العصر المقضية، وبعد المغرب المقضية، لكل صلاة تتوضأ، هذا مشق جدا. لذلك الأحناف لما وجدوا المشقة فيها قالوا لا، ده في مجاز حذف هنا في هذا الحديث، توضئي لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، قالوا الوضوء متعلق بوقت الصلاة. عند الأحناف قالوا هذا واجب، وهذا قول الجمهور، الوضوء واجب لكل صلاة، لكن الخلاف هل لوقت الصلاة؟ يبقى دخل وقت الظهر اتوضي وصلي الظهر، وصلي صلاة مقضية ولا صلاة بتعديها ولا صلاة نوافل تصلي الصلوات، أو بالليل حتصلي العشاء وتصلي قيام الليل وتصلي ما شئت من الصلوات، ولا إنه حتصلي لو فرائض حتعديها كل فريضة تتوضي لها. الإمام الشافعي يقول كل فريضة تتوضي. عند الأحناف قالوا متعلق بوقت الصلاة. عند المالكية إنه لا يجب أصلا، لكنه يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحديث آخر يفيد ذلك، ولكن طالما جاء في الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للصلاة. قال الإمام أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط، ولكن ما ألزموش بذلك، ما ألزموش، لكن كانت المرأة تفعل ذلك تغتسل هي لكل صلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها، ولم يصح عنه أنه أمرها بذلك عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى هنا الأقوال للعلماء، إن هل تتوضأ لوقت الصلاة ولا تتوضأ لصلاة الفريضة، لو هتصلي فريضتين في وقت واحد يبقى يلزمها لكل واحدة وضوء، ولا إنه يستحب لها أصلا الوضوء ولا يلزمها ذلك طالما أنها اغتسلت وتوضأت وضوءا حتى تحدث حدثا غير حدث للصحابة هذا. طيب شوف كلام العيني شارح البخاري، ذكر نفس هذا الحديث، قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال وصلي أي بعد الاغتسال، وفي لفظ فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفي لفظ دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، وفي لفظ ثم توضئي لكل صلاة، في لفظ ثم توضئي لكل صلاة. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها وذكرت مثل هذا، قال إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. وعنده أيضا عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل، في حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، وهنا في الحديث أن سهلة بنت سهيل، في واحدة استحيضت وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح. يبقى هذا كان لسهلة بنت سهيل، أمرها بذلك، لكن غيرها قال لها توضئي لكل صلاة، فدل على أن الغسل الذي هنا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، وإلا لأمر الجميع به. في حديث عائشة أيضا رواية أخرى، استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح. لاحظ أن عائشة هي التي روت هذا الحديث، وهي التي روت هذا الحديث، حديث أم حبيبة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصلي، ولم يأمر بأكثر من ذلك. وفي الحديث الآخر إن قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصلي ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. يبقى هنا إذا قال توضئي لكل صلاة وأمرها بالغسل لكل صلاة، دل على أن الغسل ليس فرضا، إلا الفرض هو الوضوء لكل صلاة. طيب وفي حديث آخر لعائشة تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ إلى أيام أقرائها، ثم تتوضأ يعني لكل صلاة إلى أيام أقرائها، يعني لغاية ما يجي أيام الحيض فتدع الصلاة. وفي لفظ عند ابن ماجه عن عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، هذه واحدة ثانية، واحدة ثالثة، أم حبيبة سهلة بنت سهيل، فاطمة بنت أبي حبيش، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، اجتاني بالصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. يعني هو الحديث صح، حديث صحيح، صح الشيخ الألباني، وقال: إلا قوله وإن قطر الدم على الحصير، وإن قطر الدم على الحصير، وهو يعني سواء صح ده أو لم يصح مش هتفرق في الحكم، لكن الحكم توضئي لكل صلاة. وعند أبي عوانة الإسرائيلي: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. وعند الترمذي وصححه: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. الحديث عند الترمذي، وذكر الفقه اللي فيه الإمام الترمذي، ونذكر كلام الترمذي نفسه، قال في قوله صلى الله عليه وسلم: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي الباب عن أم سلمة قال: وحديث عائشة حديث صحيح، اللي هو فيه: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية أبي معاوية: توضئي لكل صلاة، قال حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. نرجع لكلام الإمام العيني، يقول في رواية الإسماعيلي: إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتتوضأ لكل صلاة. وعند الطحاوي: فاغتسلي لطهرك وتوضئي عند كل صلاة. وعند الدارمي: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. قال هشام: وكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي. يعني معنى كلامه هو غسل واحد بس وبعد كده تتوضأ لكل صلاة. وعند أحمد: اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. قال الشافعي: ذكر الوضوء عندنا غير محفوظ، ولو كان محفوظا لكان أحب إلينا من القياس. يعني عايز يقول الإمام الشافعي إن الوضوء في الحديث مش محفوظ عنده، والإمام الشافعي عالم طبعا في الفقه وعالم في الحديث، فهو يتكلم عن حفظه إن هذا مش محفوظ عن يعني أحد، كأنه في شك فيه. طيب بياخد بيه ولا ما بياخدش؟ لا بياخد بيه، بس بيقول الحديث يبقى كأنه الجزء بتاع توضئي لكل صلاة هذا فيه ضعف، لكن القياس يفيد ذلك، فهو ذهب القياس بيقول لو كان الحديث محفوظا كان الاحتجاج بالحديث أحب إلينا من الاحتجاج بالقياس. في التمهيد يقول ابن عبد البر: رواه أبو حنيف عن هشام مرفوعا كرواية يحيى عن هشام سواء، وفيه توضئ لكل صلاة. كلام العين يعني عايز يقول إن هذا صح مرفوعا وفيه توضئ لكل صلاة فيحتج بهذا المرفوع. طيب يقول لنا الإمام العيني وهو حنفي: قل اعلم أن وطأ المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر. يعني إن كان الإمام أحمد يكره ذلك رحمه الله، وجاء عن البعض من التابعين وأيضا عن عائشة أنه لا يأتيها زوجها المرأة مستحاضة فلا يأتيها زوجها في وقت استحاضتها، لكن الراجح أنه طالما هذا ليس دم الحيض والأذى في دم الحيض يبقى يجوز في وقت الاستحاضة أن يأتيها، وخاصة إذا تطاولت الفترة وكانت تقعد الفترة الطويلة على الاستحاضة مش هيمنع الرجل من امرأته فيها. طيب لا يجب عليها الاغتسال، ده كلام العيني أيضا، لا يجب عليها الاغتسال شيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وهذا قول جمهور العلماء. يقول العيني: ومذهب الشافعي أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية. يعني لكل فريضة إذا كانت مؤداة هتتوضأ وتصلي لها، وبتقضي هتتوضى تاني وتصلي لها. قال أبو حنيفة: طهارتها مقدرة بالوقت، فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت، وهذا أجمل نقول الإمام أبي حنيفة، وأخف على المرأة كل شوية تطلع تتوضى وترجع تصلي هذا صعب. وقال مالك وربيعة وداود الظاهري: داموا الاستحقاق. وربيعة شيخ الإمام مالك كان يلقب بربيعة الرأي، يعني ربيعة الرأي، إن رأيه في الفقه كالربيع يعني رحمه الله. قال مالك: وربيعة وداود داموا الاستحاضة لا ينقض الوضوء، فإذا طهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض. ده بناء على إن الحديث نفسه عند الإمام مالك ما صححوش، فأخذ بأن المرأة المستحاضة هتغتسل بعد انقضاء الوقت الدورة، وبعد ذلك هتصلي الصلوات، وطالما لم تنتقض طهارتها يبقى تصلي ما شاءت من الصلوات، خرج الوقت ودخل الوقت اللي بعده تكون على ذلك. يبقى عند المالكية لا يلزمها ان هي تتوضأ لوقت كل صلاة، عند أبي حنيفة يلزمها لوقت كل صلاة، عند الشافعية تتوضأ لكل صلاة فريضة. يقول: فائدة: كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحاضات مجموعة من النساء، منهن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، ومن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، وأسماء أخت ميمونة لأمها، فاطمة بنت أبي حبيش، حمنة بنت جحش، سهلة بنت سهيل، زينب بنت جحش، سودة بنت زمعة، كل هؤلاء كنا مستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجالنا عرفنا الحكم من هؤلاء فيما يلزم المرأة المستحاضة. طيب نكتفي هذا القدر اليوم، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.